بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا على إجراء الماء على سطحه أو ساحته بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء. فرض المسألة أن شخصا يدعي على شخص آخر بشيء ما، فأنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو أقر، ليس مهما، المهم أنه أراد أن يصالح المدعي على دعواه في مقابل إسقاط الدعوى. مصالحته للمدعي في فرض المسألة على ماء يسقى به، يعني أن المدعى عليه أراد أن يصالح المدعي بجعل ماء السقي عوضا عن الصلح أو عوضا في الصلح، في مقابل عين أو منفعة من قبل المدعى عليه، من قبل المدعى، أو العكس، يعني أن يكون مورد المصالحة عين أو منفعة وفي قبالها سقي الماء. وهذا ما نعبر عنه بكون الصلح موردا بكون ماء السقي موردا للمصالحة أو عوضا عن مورد المصالحة. يعني تارة تكون الدعوة على دار معينة، على شجرة معينة، على قطعة أرض معينة، هذا مورد الدعوة، فيصالح على هذا بسقي الماء، فيكون سقي الماء عوضا في مورد المصالحة وليس مورد المصالحة، وأخرى يكون سقي الماء مورد المصالحة وعوضه شيء آخر عين أو منفعة، وثالثة يكون مورد المصالحة ماء السقي ويكون عوضه أيضا ماء سقي، يتصالحان على ماء سقي بماء سقي. فالفروض ثلاثة: أن يكون ماء السقي موردا للصلح وعوضه شيء آخر من منفعة أو عين. الثاني أن يكون ماء السقي مورد المصالحة وعوضه شيء آخر. الثالث أن يكون ماء السقي موردا وعوضا ماء سقي بماء سقي. في كل الفروض المراد أن ماء السقي هذا الذي يخرج من عين أو يخرج من بئر يصالح مثلا على أن يسقى به الأرض الفلانية المدة الفلانية، إما أن يكون مورد الصلح هو أو يكون عوض الصلح أو يكون العوض والمورد، المهم أن المراد هو السقي، السقي بهذا الماء أرض محددة في مدة محددة. الشهيد الأول يقول لا إشكال في أن يكون ماء السقي مورد المصالحة أو يكون عوض مورد المصالحة أو يكون العوض والمورد، هذا في مقابل قول الشيخ رحمه الله في المفتوح الذي ذهب إلى عدم صحة الصلح على ماء السقي بتبرير أن العوض مجهول، يعني لو جعلنا ماء السقي عوض المصالحة، الماء في المورد مجهول إيش قد حجمه. ولما كان الشيخ رحمه الله يرى أن الصلح فرع البيع فيما إذا أفاد نقل ملك بعوض، والبيع لا يصح فيه أن يكون العوض مجهولا بلا كلام، الصلح في هذا المورد أيضا لا يصح أن يكون عوضه مجهولا. فلو تصالحنا مثلا على إسقاط حقك في هذه الدار الذي أقرته أو أنكرته بلا فرق في مقابل أن أسقي بستانك بماء البئر أسبوعا أو سنة في كل أسبوع مرة، هنا جعلنا ماء السقي عوض المصالحة. الشيخ يقول العوض في البيع ينبغي أن يكون معلوما، أما أقول لك بعتك هذا بماذا، السؤال هذا وبماذا اللي هما عوضاء البيع ينبغي أن يكون معلومين. خب الصلح هنا حين قلت صالحتك على إسقاط الدعوة بسقي الماء وأصاد نقل ملك الماء مني لك، والعوض هو نفس الماء ماء الساقي، فينبغي أن يكون معلوما. ليش؟ لأنه فرع البيع، وفي البيع قد قررنا أن العوضين ينبغي أن يخرج عن حيز الجهالة. من هنا الشيخ رحمه الله في الموارد الثلاث لم يقبل بجعل ماء الساقي لا مورد مصالحة ولا عوض مصالحة، ولا أن يكون موردا من جهة وعوضا من جهة أخرى، وتبريره الجهالة. أما غير الشيخ قالوا بالصحة، لأنه كما تبين معنا أن غير الشيخ قالوا بأن الصلح عقد مستقل بذاته، وبالتالي لا يتفرع على البيع فيما لو افترضنا أن هناك جهالة. ولكن يمكن أن يقال أساسا حتى لو قلنا بأن الصلح فرع البيع في المقام أيضا ليست هناك جهالة. ليست هناك جهالة ليش؟ لأن الماء مشاهد، العوض اللي هو الماء مشاهد ومنضبط من ناحية الزمن ومنضبط من ناحية المكان، فلا إشكال. حتى لو جعلناه فرع البيع وقلنا أنه في البيع يشترط معرفة العوضين، هنا العوض معلوم، معلوم بالمشاهدة ومعلوم بضبطه من ناحية المكان، هذا المجرى ماله متر مثلا في 100 متر، ومعلوم أنه شنو في زمن محدد في كل أسبوع مرة ساعات محددة. ومن هنا ذهب الشيخ رحمه الله نفسه إلى جواز بيع ماء البئر للشرب في المشاهدة، وهذا على أي مبنى يسوى؟ على مبنى أن المشاهدة توجب العلم بالعوام. فلما كانت المشاهدة في بيع الماء للشرب توجب العلم بالعوام، فلتوجبه هنا أيضا، فيكون الصلح وإن كان فرع البيع إلا أنه لا جهالة فيه، الجهالة مرتفعة بالمشاهدة. هذا هو المورد الأول من موارد المسألة، وهو جعل السقي بالماء عوضا أو موردا أو عوضا وموردا. أصالحك على إسقاط حقك بأن أسقي بستانك بالماء أو العكس، تسقي بستاني بالماء أو كلاهما. قال الثانية من مسائل متعلقة بباب الصلح: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح. هذا القسم الأول. كيف يكون عوضا؟ بأن يكون مورده أمرا آخر. مورد المصالحة أساسا هو الدار التي تحت يدك ويدعيها المدعي، إما عينا مثلا يدعي أنها ملكه، أو منفعة يدعي أنه استأجرها من صاحبها، فيصالحك وهذا مورد المصالحة ويكون عوضه شنو؟ ماء السقي. يجوز جعل السقي للماء عوضا للصلح بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أو منفعة. إذا صار مورد الصلح عين أو منفعة والعوض ماء السقي. وكذا يجوز كونه مورد مورد المصالحة أساسا ماء السقي، في قباله العوض شنو؟ عين أو منفعة، وعوضه أمرا آخر كذلك يعني عين أو منفعة. القسم الثالث، وكذا لو كان أحدهما أحد السقيين عوضا والآخر موردا. يقول لأنت أصالحك على أن تسقي بستاني وأسقي بستانك، نوع الماء يمكن يكون فائدة، توفر الماء يمكن يكون فائدة، حجم الماء، ما شاء الله من فوائد متصورة. طبعا كل ذلك مع ضبطه الساقي، ينبغي أن يكون مضبوطا بمدة معلومة حتى نخرج عن الجهالة. ولو تعلق بسقي شيء مضبوط دائما مكان محدد دائما، والديمومة بحسب، في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، في كل يومين مرة، أو بالسقي بالماء أجمع دائما بكل ما موجود في العين في اليوم الفلاني، وإن جهل المسقى، يعني تارة المسقى يعلم النخل اللي هذه حدوده ضمن هذا الزمن وإن كنا نجهل الماء، وأخرى نعلم الماء وإن كنا نجهل المسقى. المهم جهة من الجهات تكون منضبطة لنخرج عن الغرر. وإحنا قلنا نهى النبي عن الغرر يشمل حتى عقد المصالحة، وإن قلنا بأن المصالحة ليست فرعا للبين. إذن ولو تعلق بسقي شيء مضبوط دائما أو بالسقي بالماء أجمع دائما وإن جهل المسقى لم يبعد الصحة. وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع في الموارد الثلاث، كون السقي موردا للمصالحة، وكون السقي عوضا، وكون أحد السقيين موردا والآخر عوضا. وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع محتجا بجهالة الماء، أضف عليها كبرى أن الصلح فرع البيع، وفي البيع لا يصح جهالة أحد العوضين، فهنا أيضا لا يصح جهالة أحد العوضين وهو الماء، لأن الماء إما عوض ومعوض، وإما عوض موردي، وإما عوض عوضي على حسب الفروض الثلاث، فهو في كل الفروض عوض ولا يصح جهالة العوض. قال مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه للشرب، طبعا كل هذا ماء العين وماء البئر كله جوزه الشيخ بيعا للشرب، وبيع جزء مشاع منه أيضا جوزه، وجعله عوضا للصلح، يعني جعل الماء المجعول للشرب عوضا للصلح أيضا جوزه. فش عجب يجي إلى هنا ورفض؟ قال نعطيه تأويل، ويمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط، يعني قصد توجيه كلام الشيخ، يقول لعل الشيخ في المورد مورد المصالحة إنما ذهب إلى المنع في غير المنضبط، مقصوده من منع جعل ماء السقي عوضا في المصالحة إذا لم يكن منضبطا، أما إذا كان منضبطا فلا إشكال عنده. ويمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق مطلقا في عبارة كثير، عبارات كثير من الفقهاء أيضا مطلقة لكن لا بد من تقييدها بغير المنضبط، يعني الفقهاء المانعون أطلقوا في كلامهم بس قصدهم قطعا غير المنضبط. كما يصح الصلح على سقي الماء يصح الصلح على إجراء الماء. كيف؟ أنا نخلي بعد نخلك، بستاني بعد بستانك، والعين أو البئر إلى جانب بستانك، فأصالحك على أن يكون مجرى هذا البئر أو هذه العين إلى بستاني عبر بستانك أو عبر بيتك، يعني يكون مثلا سطح البيت أو ساحة البيت مجرى للماء. وفي كلا الحالين تارة يكون إجراء الماء على السطح عوضا، وأخرى يكون موردا، يعني تارة يكون مورد المصالحة وصالحك على كذا والمقابل كذا، وأخرى يكون يعني أصالحك على أن أجري الماء على سطح بيتي أو سطح بستاني أو ساحة البيت أو ساحة البستان في مقابل كذا، وأخرى لا أصالحك على إسقاط العين الفلانية أو المنفعة الفلانية في مقابل أن أجعل. وكذا يعني كما يصح الصلح على جعل ماء السقي عوضا وموردا، يصح الصلح على إجراء الماء على سطحه أو ساحته جاعلا للجريان عوضا وموردا. تارة يكون عوضا في المصالحة الجريان، وأخرى يكون موردا طبعا بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ويجري فيه، بأن يقدر مجراه طولا كم متر وعرضا ليتجاوز، لترتفع الجهالة على المحل المصالح عليه. زين، إذا قدرنا الطول وقدرنا العرض أينبغي لنا تقدير العمق؟ لولا قال ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا. أنت مو تمتلك هذا البيت، تمتلكه يا سفوم الأرض، تمتلك قراره ثم تمتلك سماءه. فهذا الذي صالح على هذا المجرى طولا محددا وعرضا محددا لا يحتاج إلى التعيين العمق، لأنه ملك المجرى فيملك القرار للمجرى. صح، بس هو الشهيد الثاني والشهيد الأول يقول لا، احنا ما دمنا قد ملكنا هذا المجرى طول محدد وعرض محدد، ومن ملك شيئا ملك قراره، فهو ما دام امتلك هذا الطول وهذا العرض ممتلك للقرار لأي درجة يريد. وإن كان صاحب الجواهر أشكل عليهما لأنه ما ملك القرار، أنت تقول من ملك شيئا ملك، ما ملك هو، صولح على الجريان ما امتلك المجرى، فرق. من ملك شيئا ملك قراره صح، بس أول الكلام من يقول أنه امتلك المجرى هنا؟ صولح على الجريان فامتلك الجريان، أما المجرى فليس مملوكا حتى يمتلك قرارا. ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا. لكن ينبغي مشاهدة الماء أو وصفه لاختلاف الحال بقلته وكثرته، وبالتالي يقول كل الأرض هذه تتضرر إذا كان الماء بهذا الكم، إذا كان الماء من هذا النوع. ولو كان ماء مطر، يعني يقول لأنت هذا ماء المطر على السطح تصير إلى مجرى وميزاب وينزل عندي في البستان، اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره، فمعرفته تحصل بمعرفة محله. يقول الله هذا المقدار من السطح الذي يسقط عليه ماء المطر. قال ولو سقط السطح بعد الصلح، بعد ما صالح على إجراء الماء على سطحه انهار السطح، أو احتاجت الساقية إلى إصلاح اللي هي المجرى يعني فعلى من؟ فعلى مالكهما لتوقف الحق عليه. أنا صالحتك على الجريان، والجريان لا يمكن إلا بإصلاح الساخن، لا يمكن إلا بإصلاح الصاب، وليس على المصالح مساعدته. من كيف هذا المسألة؟ هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة تتحدث عن بيت بطابقين، طابق أرضي وطابق فوقه. أحد الأشخاص يسكن في الأرض والثاني يسكن في الفوقاني. نتصور النزاع بينهما في صور. الصورة الأولى أن يتنازع حول جدار البيت السفلي، طابقين. هذا الطابق الأرضي مو السور طبعا، احنا كلامنا حول الجدار الأصلي اللي صاحب البيت الأرضي يعد جدار بيته، وصاحب البيت الفوقي جدران بيته أو بيته واقع على هذه الجدران. تنازع كل واحد يقول شنو؟ أن الجدار لي، صاحب الشقة الأرضانية الأرضية يقول هذا الجدار إلي، بيتي بعد شنو؟ هذا سورة وما يستهن، وذاك يقول لا هذا جدار إلي بيتي عليه. فالقول قول من؟ قال القول قول ساحب السفلي، الطابق السفلي. ليش؟ لأن جدران البيت إما جزءه أو كجزئه، فيكون واضعا يده عليها، وبالتالي صاحب الطابق العلوي خارج فهو مدعي، وصاحب الطابق السفلي داخل فهو منكر. الثالثة، لو تنازع صاحب السفلي والعلو في جدار البيت، الساكن في الطابق السفلي والساكن في الطابق العلوي، تنازع في جدار البيت الأرضي طبعا، حلف صاحب السفل. ليش جعلناه منكرا؟ لأن جدران البيت كالجزء منه، وفي المسالك أنه جزءه وليس كجزئه، لا جزء البيت، فيحكم بها لصاحب الجملة ما دام هي أجزاء، فتكون تحت تصرف من؟ صاحب الجملة. وقيل والقائل ابن الجنيد تكون بينهما بتعبير الشهيد الثاني، وهو قول جيد لكن قولنا أجود. شلون تكون بينهما؟ ابن الجنيد يقول كما أن صاحب الطابق السفلي يحتاج إلى هذه الجدران لأنها تستره وجزء بيته، صاحب الطابق العلوي أيضا طابقه بيته واقع على هذا، مثل ما هذا يحتاج هذا يحتاج، فكيف جعلناها لهذا دون ذاك؟ كلاهما بعبارة أخرى داخل، وليس أحدهما داخلا والآخر خارج. وقيل والقائل ابن الجنيد تكون بينهما لأن حاجتهما إليه واحدة، والأشهر الأول. الصورة الثانية من التنازع، تنازع في جدران الغرفة الفوقانية، يعني نفس الشخصين بس مو جدران البيت التحتي وإنما جدران الطابق العلوي، التحتي يقول أنها لي والآخر يقول أنها لي. ممكن تصور أنها للتحتي أو لا؟ ممكن، لأنه ممكن أن يكون صور البيت من فوق ثم جاء أحد وبنى عليه، وأنه شيء متعقل حتى نقول الدعوة متعقلة، لا متعقلة، لكن لما حكمنا به بالنسبة إلى الفرض الأول وهو كون الجدران جزءا، بلا كلام هنا تكون الجدران جزء الفوقاني. ولذا في هذا الفرض ابن الجنيد أيضا لم يخالف، لأنه لا تعلق بالتحتاني له. إذا في الفرض الأول ابن الجنيد قال لحاجتهما إليه كلاهما هذا محتاج إليه كستر لبيته، وذاك محتاج إليه لأن بيته معلق على هنا ماكو حاجة بعد للتحتان. ولو تنازع في جدران الغرفة، مقصود الطابق الثاني، يحلف صاحبها. لما ذكرناه من الجزئية؟ يعني لأن جدران البيت كالجزء فيحكم بها لصاحب الجملة. ولا إشكال هنا، يعني إشكال ابن الجنيد لا يتطرق هنا، لأن صاحب البيت التحتاني لا تعلق له بماذا؟ بالفوقاني، إلا كونه موضوعا على ملكه فوق ملكه، وهذا لا يقتضي الملكية مع معارضة اليد. نعم لو لم يكن هناك يد فوقانية نقول فيه يعني احتمال، بس ما دام فيه يد مجرد كونه موضوعا على ملكه لا يقتضي الملكية. الفرق الثالث، وكذا يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازع في سقفها. انتقل الكلام إلى السقف الفوقاني، يعني سقف الطابق الأول مو الأرضي أو الثاني بتعبير بعضهم، سقف الغرفة يعني بطريق أولى أن نقول أنها لمن؟ لصاحب الغرفة. يعني إذا كان حكمنا في الجدران أن قول صاحب الغرفة مقدم فهنا أولى. وكذا يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازع في سقفها الذي هو فوقها. طبعا ليش ما قال ليش هذا القيد حتى لا يتبين السقف بعد من تحت في سقف؟ لاختصاص صاحبها بالانتفاع به، المنتفع الوحيد بهذا السقف هو صاحب الغرفة كالجدار وأولى. إذا الجدار موضوع على ملكه، السقف ليس موضوعا على ملكه بعد، موضوع على الجدران التي هي موضوعة على ملكه. الصورة الرابعة محل إشكال، تنازع في السقف الوسطي الذي يعد أرض الطابق الأول وسقف الطابق الأرضي. يعني بالنسبة لصاحب الغرفة هذه أرضه، وبالنسبة إلى صاحب البيت سقفه. هذا يقول إلي أنا سقفت وبنيت بعدين إجا هذا بنى فوق، وذاك يقول لا أنا جيت البيت أساسا لا سقفت فيه، أنا سقفت وبنيت فوق. يوم من الأيام تصير هنا لا تخاف، القادم أعظم. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط وقواه في الدروس، يعني مال إليه المصنف في الدروس وجعله قويا، أنهما يستويان فيه. يستويان فيه يعني شنو؟ يعني تحالف. لما نقول يستويان يعني ما ليش يتساويان؟ يقول لأنه سقف للأسفل وأرض للأعلى، فهو جزء من كل بيت من البيتين، جزء الأسفل لأنه سقفه، جزء الأعلى لأنه أرضه. فإذا ادعاه كل منهما كل واحد يصير مدعي ومنكر من جهة فيتحالفان. القول الثاني ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن إدريس واختاره المحقق الثاني في جامع المقاصد ورجحه الفاضل في كثير من كتبه ومال إليه الشارح هنا وفي المسالك. القول قول من؟ السقف يكون لصاحب الغرفة. ليش؟ يقول لأن الغرفة متقومة بالأرض والبيت قد يكون بغير سقف. يقول لا للأعلى، يقول لأنه يقول إذا شلت من الأعلى هذا ما شنو يصير؟ إيش الغرفة لا تتقوم إلا بهذه الأرضية، بينما البيت ممكن يصير من دون سقف لو ما يصير.
يصير.
وعليه فبما أنهما متفقان على أنه هناك غرفة وأكو يد لساكنها عليها، هذا الشيء متفقين عليه. منتهى مختلفين، يد صاحب الغرفة هم على السقف لولا بعد اتفاقهما على وجود غرفة ويد لصاحب الغرفة عليها، فيكون صاحب الغرفة يده على السقف الحامل دون صاحب البيت الأسفل، فالأول منكر والثاني مدعين، فيقدم قول صاحب الغرفة مع يمينه. الرأي الثالث ما تبناه المصنف هنا واستحسنه المحقق في الشرائع، القرآن. هذا القول تبريره نفس القول الأول لاستوائهما. الرأي الأول يقول استواؤهما فيتحالفان، هنا يقول استواؤهما فيقرأ لأنها لكل أمر مشكل. قال ولو تنازعا في سقف البيت المتوسط بينهما، الحامل للغرفة يعني الذي يعد أرضا للغرفة وسقفا للبيت، أقرع بينهما، بالقول الثالث اللي قلنا ما إليه المحقق في الشرائع، لاستوائهما في الحاجة إليه والانتفاع به، والقرعة لكل أمر مشتبه. الشهيد الثاني يقول هذا الكلام غير تام، ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين. احنا نقول القرعة لكل أمر مشكل، لكن في الأمر الذي نقطع أنه إما لهذا وإما لهذا لا يعقل أن يكون للإثنين، لكن الحال بالنسبة إلى هذا السقف ممكن أن يكون للإثنين، هم لهذا هم لذاك، فلا يمكن تخريجه بالقرعة. ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين، بل هو حق لأحدهما مشتبه، وهنا ليس كذلك، لأنه أي السقف كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معا لاستوائهما فيه، لأنه سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة، فكان كالجزء من كل منهما. وفي الدروس قوى اشتراكهما فيه، هذا الرأي شنو؟ قوى اشتراكهما فيه مع حلفهما أو نكولهما، يعني الرأي الأول الذي ذكرناه وقلنا أنه رأي الشيخ، وإلا اختص بالحالف لما ذكر من الوجه. يعني ليش؟ لنفس الكلام، احتياجهما إليه واستوائهما في هذه الحاجة يتحالفان. وقيل هذا القول الثالث يقضى به لصاحب الغرفة. ليش؟ لأن الغرفة لا تتحقق بدونه من دون السقف، لكونه أرضها، والبيت يتحقق بدون السقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها. وكيف تتحقق الغرفة؟ بأن يكون السقف جزءا لها، ولأن تصرفه فيه، تصرف صاحب الغرفة في هذا السقف أغلب من تصرف الآخر، هذا جعل لك فيه مروحة وانتهى الموضوع، بيحط فيه ليت وانتهى الموضوع، بس ذاك رايح جاي على هذه على هذا السقف، فيكون أقرب إلى جزئيته. قال وليس ببعيد، هذا القيل ليس ببعيد. قال هل مسألة الخلافية إنما تتصور في السقف الذي يمكن أن يحدث بعد بناء البيت، أما إذا كان السقف أزج كالسقوف القديمة التي يشرك فيها الجدار بالسقف على شكل قوس، فلا بد من إخراج شيء من الجدار ليشرك ويعقد فيه السقف، فلا يمكن أن نتصور دعوى صاحب الغرفة أن السقف له، لأنه ما يمكن بناء السقف إلا مع بناء البيت، فيكون بلا كلام لصاحب البيت. وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت، سقف عادي، أما ما لا يمكن كالأزج، السقف الأزج عرفه جامع المقاصد هو بناء معروف بعقد فوق الجدران بالجص والآجر غالبا. ولا ريب أن هذا النوع من البناء إنما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو، لأنه لا بد من إخراج بعض الأجزاء ونحوه عن سمت وجه الجدار عند قرب محل العقد ليكون حاملا للعقد، فيحصل الترصيف بين السقف والجدران، وهو أي الترصيف دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر. وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل، فإنه باتصاله ببنائه اقتضى كون اليد له. صحيح. أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه أي السقف الأزجي إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد، فيحصل به الترصيف اللي هو تسوية الأجزاء مع بعضها البعض ودخول آلات السقف في الجدار بين السقف والجدران. هذا خبر ما لا يمكن، فهو لصاحب السفل بيمينه، لدلالة ذلك أي كونه أزجا على جزئيته من البيت من الجدران، وبالتالي لا يكون صاحب الغرفة صاحب يد عليه، تصبح يده خارجة ويد صاحب البيت داخلة. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.